بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. نكمل كلامنا عن حياة الله. ذكرنا في المرة الماضية أن جانب الحياة الإلهية هو جزء جوهري في الليتورجية، وأخذنا بعض العبارات من القداس الإلهي التي تؤكد أن المسيح الحي القائم من بين الأموات معنا يهبنا حياته في الأفخارستية. هذه النقطة في غاية الأهمية، خصوصا إذا تذكرنا أن الترحيم في القداس الإلهي هو توسل الكنيسة الذي تقدمه للآب في حياة ابنه يسوع المسيح. إن هذا الترحيم هو في حقيقة الأمر مبني على الذبيحة والنعمة الحية غير المائتة. التي توصف في صلوات القسمة بشكل خاص، ويؤكد الوصف أنها الحياة الجديدة التي طهرت الموت، كما نقول مثلا اللهم والد النور ورئيس الحياة واهب المعرفة صانع النعمة المحسن لنفوسنا كنز الحكمة معلم الطهارة عز الدهور قابل الصلوات النقية معطي المتوكلين عليه من كل قلوبهم الأشياء التي تشتهي الملائكة أن تراها الذي أصعدنا من العمق إلى النور الذي أعطانا الحياة من الموت الذي أنعم علينا بالعتق من العبودية الذي جعل ظلمة الضلالة التي فينا تضيء من قبل مجيء ابنك الوحيد بالجسد، وهكذا. فقبول الذبيحة العقلية والحقيقية وغير الدموية والنعمة الغير المائتة هو الذي يجعل لهذه الذبيحة قدرة حياة تستطيع أن تصل إلى المتنيحين أو الراقدين، لأنه يحمل إلينا بكل يقين الحياة الإلهية الغالبة الموت، ويعطي الذين اتحدوا بجسده هذه الغلبة، وتصل قوة التعبير إلى درجة أعظم في قسمة سبت الفرح التي يظهر فيها تفاعل الحياة مع الموت. هذا التفاعل الذي تعبر عنه القسمة ليس بغلبة الحياة فقط، لكن المسيح أبطل عز الموت. يا يسوع المسيح ذا الاسم المخلص الذي بكثرة رحمته نزل إلى الجحيم وأبطل عز الموت. أنت وملك الدهور غير المائت الأبدي، كلمة الله الذي على الكل، راعي الخراف الناطقة، رئيس كهنة الخيرات العتيدة الذي صعد إلى السماوات وصار فوق السماوات ودخل داخل الحجاب موضع قدس الأقداس، الموضع الذي لا يدخل إليه ذو طبيعة بشرية. وبعد أن يصف آلام المسيح وموته حسب نبوات العهد القديم، كيف جرح وتوجع لأجلنا، تبرز الصلاة الجانب الواضح أن هذا لم يحدث عن ضعف حياة وإنما عن قوة حياة. جرحت لأجل خطايانا وتوجعت لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليك وبجراحاتك شفينا. كنا كلنا ضلين مثل خراف، أتيت يا سيدنا وأنقذتنا بمعرفة صليبك الحقيقية، وأنعمت لنا بشجرة الحياة التي هي جسدك الإلهي ودمك الحقيقي. لأجل هذا نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك ونشكرك كل حين. هكذا قوة الحياة تعطي للكنيسة جانبا أساسيا في الصلاة والطلبة. نسأل ونطلب إليك يا محب البشر، اقبل إليك ذبيحتنا منا يا سيدنا، كما قبلت قرابين وبخورات وسؤولات وسائل الأباء والأنبياء والرسل وجميع القديسين. ويتجلى هذا أيضا في سيرات القسمة بعد ذلك. أيها المسيح إلهنا، رئيس كهنة الخيرات العتيدة، ملك الدهور غير المائت الأبدي، كلمة الله الذي على الكل، الذي أنعم لنا بهذا السر العظيم الذي هو جسده المقدس ودمه الكريم لغفران خطايانا. هذا هو الجسد الذي أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا القديسة مريم وجعله واحدا مع لاهوتي. هذا هو الذي نزل إلى الجحيم وأبطل عز الموت وسبى سبيا وأعطى الناس كرامات، رفع قدسيه إلى العلا معه وأعطاهم قربانا لأبيه بذوقه الموت عنا، خلص الأحياء وأعطى النياحة للذين ماتوا. ونحن الذين كنا جالسين في الظلمة زمانا أنعم لنا بنور قيامته من قبل تجسد الطاهر، فليضيء علينا نور معرفتك الحقيقية لنضيء بشكلك المحيي. وهكذا فإن النقطة الأساسية التي لا يجب أن ننساها هي الالتصاق الواضح بين الحياة والمعرفة. هذا فالمسيح له المجد حتى قبل أن يتجسد، هو نور الحياة، هو الذي أظهر لدى الآب، ولكنه بموته وتجسده أنعم لنا بمعرفة الآب، أظهر لنا نور الآب، أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية. المسيح هو الذي أعطانا هذه النعمة والهبة. فالحياة كهبة إلهية وكعطية من الله لا يمكن أن تفهم إلا بالعودة إلى ما جاء عن الحياة في الكتاب المقدس. لكن التوسل الذي تقدمه الكنيسة للآب في حياة ابنه هو أحد الأركان الأساسية في القداس الإلهي، وعلى هذا الأساس الكلام عن الخليقة وعن التجسد والموت والقيامة والصعود والجلوس عن يمين الأب يليه مباشرة تأسيس السر العظيم الذي للحياة، ويليه استدعاء الروح القدس. هذه نقاط في غاية الأهمية تكشف لنا عن ترتيب أساسي في فهم الكنيسة للحياة. هذا الترتيب يظهر على النحو التالي: أولا، إن سقوط الإنسان بعد أن خلق على صورة الله ومثاله وفقدانه للحياة ولمعرفة الله وتسلط الموت عليه، هذه النقطة هي بداية الخلاص. فالخلاص بدأ بسبب سقوط الإنسان. والنقطة الثانية، إن الكنيسة هنا لا تستعيد عقليا عن طريق التذكر ما سبق وفعله المسيح. فالذكرى هنا هي احتفال بما يحدث في الحقيقة وفي الواقع. ولذلك يلزمنا أن نؤكد هنا أن الفرق الجوهري بين صلاة الكنيسة وصلاة المجمع اليهودي هي أن صلاة المجمع اليهودي تقوم على الدور الواضح للكلمة النبوية، ولكن صلاة الكنيسة تقوم على الدور الواضح للحياة المتجسدة للكلمة الذي صار جسدا. ولذلك فإن الذي كان يعبد في العهد القديم كان بكل تأكيد يتذكر المواعيد ويرى أنها تحققت في حياته. الجانب العقلي أكثر في العهد القديم، لكن الجانب السري والسرائري في العهد الجديد، وهو عائد إلى التغير في طبيعة العلاقة بين الله والإنسان، هذا الجانب السري والسرائري لا يقوم على التذكر العقلي، وإنما على حقيقة حضور الكلمة وتجسده وسكناه بيننا أو فينا حسب الترجمة القبطية القديمة. النقطة الثالثة، إننا لا نفهم علاقتنا بالله إلا في وساطة المسيح، إنها وساطة حياة، وساطة مصالحة، وإنها وساطة رئاسة كهنوتية دائمة إلى الأبد. وبالتالي فإن كل ما تقدمه الكنيسة من طلبات وصلوات إنما يقوم على ما يعلن في القداس الإلهي، ما يعلن من حقائق وعلاقة مبنية على حياة الابن، هذه الحياة التي توهب لنا في السر المجيد. وهذا الذي يجعل الكاهن الشرقي والقبطي في بشكل خاص عندما يترجه بحديثه للآب في القداس الفاسيلي أو للابن في القداس الجرغوري، فإذن يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي ودفنك 3 أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. ويتضح معنى هذا الكلام في الصلاة التي خصصها القداس الغرغوري لاستدعاء الروح القدس. أنت يا سيدنا بصوتك وحدك حول هذه الموضوعة، أنت الحال معنا، هيئ لنا هذه الخدمة مملوءة سرا، أنت اغرس فينا ذكرى خدمتك المقدسة، أنت ارسل علينا نعمة روحك القدوس لكي يطهر وينقل هذه القرابين الموضوعة إلى جسد ودم خلاصنا. وهكذا فالكلام حتى عن الدينونة وعن المجيء الثاني هو هام جدا إلى هذه الدرجة التي يذكرها القداس، فإن السر العظيم يقدم من أجل الذين هم في الكنيسة يتوصلون بحياة الابن. ولذلك وإن كنا قد أعطينا اهتماما كبيرا لصلوات القسمة، فإننا في الحقيقة وكما نعلم من الطقس القبطي القسمة تحتل جانبا أساسيا، لأنها إعلان المسيح الحي، وما يأتي في مقدمة القداس البسيلي وحسب كلمات الصلاة شركة وإصعاب أسراره الإلهية غير المائتة الجسد المقدس والدم الكريم. وبعد ذلك ما يذكره الكاهن من صلاة عندما يقسم الجسد ويوزع حياة المسيح على الموجودين، فإنه هنا يذكر ما حدث في حياته وما قدمه عنا وما فعله لأجلنا. ولذلك فالقرابين والأسرار هي الشركة السرية في حياة المسيح التي بها نصل إلى الآب، وبها نؤهل للحضور في حضرته، وبها أيضا نؤهل ليوم الدينونة المخوف المملوء مجدا. يقول معلمنا أثناسيوس في المقالة الرابعة ضد الأريوسيين والفقرة السادسة: لقد صار الوسيط بين الله والناس حتى ما يخدم ما يخص الله ويقدمه إلى الناس، وما يخصنا نحن أيضا ويقدمه إلى الله. وعلى هذا الأساس يصبح من الواضح أن التبادل بين الأمور الإلهية والأمور الإنسانية هو في المسيح، إنه كما يقول القديس باسيليوس الكبير في كتابه الروح القدس، إن المسيح هو المكان الذي فيه تقدم الطلبات، والذي بواسطته تنال الكنيسة الهبات الروحية، الفصل 26 فقرة 62 والفصل 16 فقرة 38 و39. وعلى هذا الأساس اللاهوتي الواضح ينبغي أن نفهم أننا عندما نتكلم عن الحياة، حياة المسيح، فإننا بكل يقين لا نستطيع أن نصوغ نظرية جامدة أو أن نفكر بطريقة قانونية كتلك التي نراها عند أنسلم، وإنما إذا عدنا إلى الآباء، وهو الموضوع الذي سوف يستغرق اهتماما خاصا، وجدنا أن الكلام عن وساطة المسيح ورئاسة كهنوته وعمله الذي قام به لأجلنا هو موضوع سوف يأخذ اهتماما كبيرا من الآباء في صراعهم ضد الأرتقاط الثلاثة المعروفة: الأريوسية والأبولينارية والنسطورية. وطالما أننا سوف نخصص محاضرة خاصة عن تعليم الآباء عن وساطة المسيح، فإننا يجب أن نعود بسرعة إلى الكتاب المقدس لنلقي نظرة سريعة على استخدام كلمة الحياة بالنسبة للإنسان. إن النقطة الأساسية التي تبرز في العهد القديم هي أن الحياة هبة من الله، وعطية. إن الله هو الذي يهب الحياة، ويقول أرمية النبي: أيها الرب رجاء إسرائيل، كل الذين يتركونك يخزون، الحائدين عني في التراب يكتبون، لأنهم تركوا الرب ينبوع المياه الحية. أرمية 17-13، راجع مزمور 36-9، مزمور 139-13. وبالتالي فالله أعطى نسمة الحياة، تكوين 2-7. هذه النسمة إذا نزعت من الإنسان يعود إلى التراب، مزمور 104-29، أيوب 34-14. وبالطبع إن نسمة الحياة ليست هي النفس، وإنما هي عطية الحياة الإلهية، أي عطية الروح القدس التي تجعل الإنسان يحيا. وعندما سقط الإنسان فقد نزع منه الروح القدس، روح الحياة، ولكن الله يعد بأن يهب الحياة بعد ذلك، يهب الحياة ليس في معناها الطبيعي، وهي النقطة التي يتميز بها العهد الجديد. فكلمة بيوس حياة ليست مثل كلمة زوئي، فكلمة زوئي هي الحياة النابعة من الله، أما كلمة بويس فهي كلمة تعني الحياة الطبيعية. وعلى هذا الأساس فالمسيح الحي يعطي القوة للمرضى ويعيد الموتى إلى الحياة. راجع مرقس 5-23، يوحنا 4-47، إنه يعطي حتى للحياة الأرضية هبة لكي تقوم من بين الأموات. مرقس 5-35، لوقا 7-11، يوحنا 11-1. فالحياة التي يعطيها الله، والتي يقول عنها الرسول بولس في الأصحاح الرابع من تيموثاوس الأولى عدد 8: التقوى نافعة لكل شيء، إذ لا موعد الحياة الحاضرة والآتية. وبالطبع الحياة الآتية هي الحياة الأبدية. متى 19-16، ومرقس 10-17، ولوقا 18-18، ومتى 25-46، هي حياة عدم الموت، مساوس الثانية 1-10. وبالتالي
إذا كانت الحياة هبة من الله، فواضح لماذا يهتم العهد القديم بالكلام عن الله الذي سيقيم الموتى. متى 22 متى 22 31 والنصوص الأخرى التي لا تختلف بالمرة حتى لفظيا، مرقس 21-26 ولوقا 20-36. فالحياة الأبدية أحيانا تستخدم لها كلمة زؤي فقط، وبالتالي فعندما تستخدم هذه الكلمة التي تترجم حياة أحيانا بدون كلمة أبدية، فهذه الحياة هي حياة الله نفسه، وهو ما سبق وأشرنا إليه في النص المشهور من إنجيل متى أصحاح 18 عدد 18. فالحياة التي تأتي من الله هي حياة لا يمكن أن تصبح قابلة للانقراض أو للفساد، ولذلك يقول السيد المسيح له المجد في مرقس 9:43: وإن أعصرتك يدك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع وأن تدخل الحياة. فالإشارة هنا إلى الحياة الأبدية، وهي نفس الإشارة التي جاءت في نفس الأصحاح عدد 45. فإذا كانت هذه الحياة من الله، فهذه الحياة تعطى حسب إرادة الآب في إعلان الحياة في يسوع المسيح. إنها ليست استهانة بالحياة الأرضية أو اعتبار أن الحياة الأرضية شيئا آخر، إنما نسميه بالحياة الأرضية هو الذي يفتدى وينال هبة الحياة الأبدية في يسوع المسيح. راجع متى 19:16 ومرقس 10:17 حيث يسأل الشاب الغني عن كيفية وراثة الحياة الأبدية، وبالطبع إن الأمر يتعلق ليس بمستقبل الحياة الأبدية كشيء مستقبلي، وإنما بتحول هذه الحياة الترابية إلى حياة جديدة في المسيح. إن المسيح قام، وقيامة المسيح من بين الأموات هي التي حولت هذه الحياة الترابية وأعطتها قوة لكي تقهر الموت، رمية 14:9. فالمسيح هو الحياة المتجسدة الذي قام من الأموات. كورنثوس الثانية ثلاثة عشر أربعة. وبقيامة المسيح صار هو آدم الثاني، صار هو رأس الحياة الجديدة. رمية خمسة اتناشر وكورنثوس الأولى خمستاشر عشرين، مما يجعل حياة المسيح الأرضية ليست حياة خاصة به، لا سيما بعد أن دفن وقام مع المسيح في المعمودية، وإنما هي حياة المسيح. المسيح يحيا في كل مسيحي. غلطية 22 وفيليب 1:21. فما نحياه الآن هو حياة المسيح. كورنثوس الثانية 14. إنها الحياة التي تبررت بموت المسيح. رومية 5:18. وكل هذا الكلام يأتي تحت موضوع آخر لا يختلف إطلاقا في الجوهر عن الموضوع الذي نحن بصدده، وهو موضوع الخلاص. فالمسيح أعطانا الخلاص بحياته. رمية 5:10. إن المسيح يعطي الحياة بالاتحاد به، ليس في المعمودية فقط، ولكن أيضا بالكلمة التي تتقبلها الكنيسة من المسيح في العلاقة السرية، حيث تبشر ليس بكلمة تقرأ وإنما بكلمة حياة أو ببشارة حياة. فيليب 2:16، تيموثاوس 2:11، تيتوس 1:2. بشارة الحياة التي يحملها الروح القدس. رومية 5:2-6:10 وكورنثوس الأولى 15:45. إذا كان الروح القدس يحمل حياة للمؤمنين، الروح الذي وهب لنا في المسيح. رمية 6:4. وبالتالي الروح النابع من الله الآتي منه ويجعل الإنسان حيا عندما يتجدد في المعمودية. رمية الأصحاح السادس من العدد الأول حتى عدد 18. وإن كنا نحن نموت لكننا نحن نحيا. كورنثوس الثانية 6:8. إنها الحياة التي تأتي من خلال الموت، وما يجعل هذه الحياة قادرة على أن تعطينا الغلبة على الموت. هكذا يجب أن نفهم كلمة الرسول في رمية 8:18، وفي كرونسوس الأولى 15-22 كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع. هذه الحياة الجديدة التي جاءت نتيجة الموت هي وحدها الحياة القادرة على أن تصبح أبدية وعلى أن تقهر الفساد. كورنثوس الأولى 15-26-28 ورمية 6-22 غلطة 6-8 إنها الحياة التي تأتي من الذي هو بطبيعته الحياة الحقيقية أو الحياة الحقة، يوحنا الأولى 25 في الذي قال أنا هو القيامة والحياة، يوحنا 15 يوحنا 11-25 ويوحنا 14-6. هذه هي الحياة الأبدية، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح. ولذلك هو الذي مات، الحمل الذي ذبح، الأول والآخر والحي، وقد كان ميتا وله مفاتيح الهاوية والموت. هناك الكثير من الكلام في كتب التفسير عن معنى أن المسيح له مفاتيح الهوية والموت، رؤية 1:17 ورؤية 1:13 ورؤية 4:9، لأنه في الحقيقة من يملك مفتاح الهوية والموت هو السيد الذي يعتبر الموت والهوية بمثابة شيء خاضع لسلطانه، يستطيع أن يفتح وأن يضع الأشرار في الهوية والموت، وأن يفتح أيضا ليخرج الذين له من الهوية والموت ويأخذهم معه إلى عرش الله، إلى المدينة السماوية، إلى أورشليم، هناك حيث لا يكون نهار ولا حر، وإنما الأوجاع والموت والدموع وكل هذه الخاصة بالحياة التي خضعت للموت، كل هذا قد مضى بعيدا. رؤية 21:3
ولذلك يلزمنا أن نتبين بشكل جدي خطورة الكلام عن العرض والجوهر. فالعرض صفة متنحية، يمكن أن يوجد الكائن بغيرها من الصفات الجوهرية، فالصفة العرضية ليست لازمة لحياة كائن من الكائنات، هكذا شرح الفلاسفة الفرق بين الصفة الجوهرية والصفة العرضية، وهكذا شرح كتاب علم اللاهوت للكنيسة الإنجيلية الذي صدر باللغة العربية في مصر مرتين الصفات الجوهرية والصفات النسبية والصفات العرضية وما إليه. وكما ذكرنا من قبل إن هذا الكلام ينطوي على خطورة مؤكدة تؤثر تأثيرا خطيرا في فكرنا اللاهوتي، ليس فقط لأن هذا العنصر أي التمييز بين الجوهر والعرض غائب عن الكتاب المقدس، وإنما لأنه في النهاية يتضمن إعلانا عن طبيعة مركبة الله.
وقد يجد الفلاسفة من المسيحيين أنه من الممكن أن نتكلم عن جوهر وعرض وأن نحتفظ بطبيعة بسيطة في الله اعتمادا على أن الله يختلف اختلافا كان تاما عن الطبائع المخلوقة، وبالتالي فيمكن أن يكون فيه صفات جوهرية وصفات عرضية دون أن يقتضي هذا جانب التركيب أو الطبيعة المركبة. ولكن كما رأينا إن المسيح أعلن لنا الآب، وفي إعلان المسيح عن الآب لم يعلن لنا طبيعة مركبة من جوهر وعرض، كما أنه لم يكن هو في ذاته إلا أداة الحياة التي نقلتنا من الموت والفساد إلى حرية مجد أولاد الله. وعلى هذا الأساس يلزمنا أن نكون على بينة من هذا الأمر، فليس في الطبيعة الإلهية صفات عرضية، وإذا تكلمنا عن الله الحي والرب المحيي والكلمة المتجسد الذي وهبنا من حياته، فإن مناقشة أو تحليل الحياة على أساس الجوهر والعرض هو أمر في غاية الخطورة على الحياة الروحية للإنسان. يمكننا أن نلخص هذه الخطورة في النقاط التالية. أولا، لو أن هناك فرق بين الجوهر والعرض، فما هي طبيعة الحياة الأبدية التي ينالها الإنسان في يسوع المسيح؟ هل هي حياة عرضية أم هي حياة جوهرية؟ هل هي شيء زائل قابل للتغير، خاضع للمتغيرات وتحت سطوة الزمان، أم هي عطية إلهية نابعة من الله الذي هو مصدر الحياة والخلاص؟ إن هذا التمييز بين العرض والجوهر يلقي ظلالا كثيفة من الشك على مصير الإنسان الأبدي. ثانيا، إن التمييز بين الجوهر والعرض أمر ضروري للدراسة الفلسفية الخاصة بالكائنات المخلوقة، ولكننا لو أدخلنا هذا في الكلام عن الله الحي وعن الله ينبوع الحياة الأبدية يصبح هذا التمييز دعوة إلى تحليل النعمة ومكونات العطية الإلهية بطريقة عقلانية. فما هي نعمة الحياة أو الحياة التي كانت عند الآب وأظهرت لنا؟ هل هذه الحياة تتضمن شركة في عرض إلهي أم تتضمن الشركة في الحياة الإلهية التي لا تخضع إلى التحليل الفلسفي والتي لا يبدي معها كل أدوات النقد والمنطق العقلي؟ الحياة التي كانت عند الآب التي هي فوق الزمان، والحياة التي تأتي إلينا في الأفخارستية، خبز الله النازل من فوق الواهب حياة للعالم، هو موضوع لا يمكن أن يعالج بطريقة عقلية. وأخيرا، كيف نفهم خلق الإنسان على صورة الله ومثاله، وكيف نفهم التجديد الذي أتى به المسيح؟ هذا التجديد للصورة الإنسانية هو أن يصبح الإنسان حيا بالمسيح وعلى مثال المسيح. فكيف تتجدد الصورة الإنسانية في الإنسان في يسوع المسيح وتحمل صفات إلهية بحتة كتلك التي نراها في وصف جسد القيامة، ذلك الجسد الذي لم يعد لحما ودما طبيعيا بمقتضى الناموس الطبيعي الذي فيه يستمر الإنسان حيا بالصورة الإنسانية التي قال عنها الرسول: إن لحما ودما لا يرثان ملكوت الله، ولا يرث الفاسد عدم الفساد. فعدم الفساد والقوة والمجد هما من الصفات الإلهية التي لا يمكن أن توصف بأنها صفات عرضية، وهو الأمر الذي يستوجب ضرورة حذف العرض والجوهر في الكلام تماما عن خلاص الإنسان، لأن الكلام عن الله بالأسلوب العقلي الذي ساد مدارس اللاهوت في أوروبا وفي العصر الوسيط، والذي دخل بكل أسف حتى في الكتب الحديثة، هو أمر خطير على الحياة الروحية، يجعلنا نرى في تجلي الإنسان بصورة المسيح أمرا عرضيا قابل للزوال وليس له علاقة بالأصل، أي الله الذي خلق الإنسان على صورته. وأخيرا، إننا إذا تكلمنا عن الله في المسيحية، إن التمييز الوحيد الذي يستخدم في كتب اللاهوت هو التمييز بين الجوهر والأقنوم، فالله واحد بالجوهر، مثلث بالأقانيم حسبما استلمنا من أباء الكنيسة. ولكننا لا نستطيع أن نتمنى قاعدة لاهوتية أخرى تأتينا من الفلسفة اليونانية وفلسفة أرسطو وأفلاطون وغيره من الذين كان لهم دور فعال في صياغة الفكر البشري. فهذه الفلسفة تأخذ الطبيعة المخلوقة وتدرسها، ولكنها لا تستطيع أن تنقل أدوات التحليل الفكري والفلسفي إلى الطبيعة الإلهية ذاتها، لكي يصبح الله قابلا للتحليل والإضافة والحذف وما إليه بالصورة التي نراها في الكلام عن الإنسان. إن الكلام عن الله الحي على النحو الذي درسناه في المحاضرة السابقة وفي هذه المحاضرة يستوجب ضرورة التمسك ليس ببساطة اللغة الإنجيلية فقط، ولكن أيضا بعظم البشارة المفرحة التي أعلنت في يسوع المسيح. هذه البشارة بأن الله نفسه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي يخلص الخطاة، وبالتالي فمحتوى هذه البشارة ليس بحثا فلسفيا عن العرض والجوهر، فهو البحث الذي دخل في كتب اللاهوت من القرن السابع والثامن الميلادي، واستطاع أن يضغى حتى على شرح الكثير من الفلاسفة المسيحيين مع عقيدة الثالوث، وهو الموضوع الذي سوف نوليه اهتماما كبيرا عندما نتكلم عن عقيدة الثالوث في الكنيسة المسيحية.